أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذا التنبيه في أن ما قلناه من أصالة الإباحة في مشكوك التحريم إنما يجري إذا لم يكن أصل موضوعي يدل على التحريم، فإن الأصل الموضوعي حينئذ يكون مقدما لأنه حاكم باعتبار أن الشك فيه سبب للشك في الأصل الحكمي، فإذا جرى الأصل في السبب ترتب عليه ما يناسبه من المسبب وانتفى الشك في المسبب، من قبيل لحم الأرنب. إذا كنت لا أعرف أنه حلال أو حرام من جهة أني لا أعرف أنه قابل للتذكية أو لا، فهنا شك في الحل والحرمة، وهو مجرى أصالة الحل والإباحة. لكن هذا الأصل بمجراه وهو الشك في الحل والحرمة، هناك أصل آخر له مجرى متقدم على ذلك وسبب بالنسبة إليه، وهو أصالة عدم التذكية واستصحاب عدمها الذي مجراه الشك في قبول التذكية، بحيث لو ذكي تقع عليه أو لا. والتذكية ليست مجرد فري الأوداج من مسلمين مع التوجه بالحيوان إلى القبلة مثلا، بل كل ذلك مع قابلية المحل التذكية. لولا القابلية لكان كل حيوان، لولا مسألة قابلية، لو كانت التذكية مجرد هذه الأفعال لكان كل حيوان يقبله. يقف المسلم يأخذ آلة الحادة يمرها على الأوداج فيقطعها بالوجه الشرعي وهو يوجه الحيوان إلى القبلة، وقعت التذكية، كل حيوان يقبل هذا، حتى الكلب والخنزير. حينئذ لم نرد أن نبالغ إلى الكلب والخنزير، فكل حيوان غير هذين، غير النجس يعني، يقبلها. الأمر ليس كذلك يعني، ولم تكن تقبل شكا. هناك زيادة وهي قابلية المحل، ومن جهتها يحصل الشك. عندما أشك أن المحل قابل أو لا يحصل الشك أنه بهذه الأفعال تقع تذكية أو لا. فأنا الآن أشك الأرنب، كلي الأرنب بالشرع محكوم فيه بقابلية التذكية، بحيث إذا ذكي بهذا الوجه يترتب عليه حل لحمه أو لا فلا. فالشك في الحل والحرمة منشأه وسببه الشك في قبول التذكية وعدمها، والمفروض أنه مع الشك في قبول التذكية وعدمها عندي أصل. إذا ذكيت هو استصحاب عدم التذكية للشك في حصولها من جهة الشك في قبولها، فإذا استصحب عدمها ترتب عليه الحرمة ولم يبقى شك في الحل والحرمة حتى يجي أصالة الإباحة. فهذا مورد لوجود الأصل السببي الحاكم المقدم على أصل الإباحة. أما إذا لم يكن مثل هذا الأصل فيجري أصل الإباحة بلا مانع، كشبهة شرب التتن حلال أو حرام، نقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وليس منشأ الشك فيه شيئا مشكوكا سببا يجري فيه أصل يقتضي الحرمة حتى يقدم عليه، ومنشأ الشك فيه ليس إلا ما ذكرنا من فقد النص في المسألة، وليس فيه أصل يقتضي الحرمة مثلا. هذا وللشهيد والمحقق الثانيين فتوى ربما تكون فيها مخالفة لما ذكرنا، فإنه ما ذكر أنه إذا نزع أحد حيوانين أحدهما طاهر حلال والآخر نجس حرام، نزع أحدهما على الآخر كشاة وخنزير فتولد منهما حيوان، وإذا كان يصدق عليه شاة أو خنزير أو حيوان ثالث من هذه الحيوانات المعروفة المعلومة الحكم لم يكن شبهة، ويأخذ حكم الشاة أو الخنزير أو ذلك الحيوان الثالث. لكن نفرض أنه لم يصدق عليه شيء من ذلك، فلا هو أحدهما ولا هو شيء ثالث معروف، فأصبح عندي شبهة، هل هذا الحيوان المتولد من الشاة الحلال والخنزير الحرام، من الشاة الطاهرة والخنزير النجس، هل هو حلال طاهر أم حرام نجس؟ قال الشهيد والمحقق الثانيان الأصل في مثله الطهارة والحرمة، لا طهارة وحل ولا حرمة ونجاسة، من هنا الطهارة ومن هناك الحرمة. هذا بالنسبة إلى الطهارة يمكن أن يقال وجهه قاعدتها أو استصحابها، حال حياته يشك طاهر أو نجس نقول كل شيء لك طاهر، هذه قاعدة الطهارة التي لا تحتاج إلى حالة سابقة، ابتداء المشكوك يحكم فيه بالطهارة، ففي حال الحياة نتمسك بقاعدة الطهارة ونثبت طهارته. بعد الموت نشك، هذا الذي مات ميتة محكومة بالنجاسة في الشارع أم ليس ميتة نجسة، نستصحب ما حكم عليه به من الطهارة حال حياته، فحال حياته بالقاعدة، حال موته بالاستصحاب لمقتضى حكم القاعدة. هنا إذا كان الموت في صورة الموت، إذا كان الموت حصل له بالتذكية يعني بذبح المسلم موجها إياه إلى القبلة ذبحا على الوجه المعتبر، يمكن أن يقال كما تقدم من المصنف لا وجه لأصالة الطهارة، لما أو لاستصحاب الطهارة لمحكوميته بتقدم أصل سبب عليه، فإن الشك حينئذ في الطهارة كما الشك في الحرمة، لكن يهمنا الآن الطهارة مسبب عن الشك في أن هذا قابل للتذكية حتى يكون إذا ذبح أصبح طاهرة، أم غير قابل فيكون ميتة غير مذكى، فيجوز أصحاب عدم التذكية. ففي الجملة الحكم بالطهارة له وجه، وإن كان في بعض الصور قد يقال محكوم باستصحاب عدم التذكية، لكن المشكلة في الحكم بالحرمة، هذا الذي لم يظهر له وجه. ومع ذلك يذكر المصنف وجوها ممكنة في الفرض أو ذكرها بعض ويجيب عنها، مجموع الوجوه أربعة. الأول أن يكون ذلك من جهة أصالة عدم التذكير، حيث أشك أنا إذا ذبح هذا الحيوان في أنه تحصل فيه تذكية فيحل لحمه أو لا فلا. واضح؟ بحيث يكون المدار على أصالة عدم التذكية هذه لا على مثل الإباحة مثلا. فنستصحب عدم وقوع التذكية ويترتب عليه حرمة هذا اللحم، هذا الحيوان غير المذكى، مساو للميتة عند المصنف، ليس عنوانين، هناك مقابلة، ما ذبح على الوجه الشرعي مذكى، كل ما يقابل ذلك ميتة، منه ما مات حتف أنفه ومنه غيره، ومنه هذا المسبوح المذبوح لا على الوجه الشرعي مثلا أو مع عدم القابلية، كل ذلك يدخل في الميتة وحكمها الحرمة. إذا استصحبنا عدم وقوع التذكية هذا غير مذكى فحكمه الشرع الحرمة، فالحرمة جاءت من هذه الجهة. إذا كان هذا هو المقصود نقول فيه أنه إنما يتم مع فرض الشك في قابلية المحل التذكية المحللة، إذ لو أحرزنا أن المحل قابل للتذكية المحللة، قلت أمس هناك تذكية فقط مطهرة كما في السباع، وهناك تذكية محللة ومطهرة كما في محلل اللحم، وليس هناك تذكية فقط محللة، لأن إذا حل أكله فهو طاهر، إذ لا يحل أكله النجس. كلام هنا في التحليل من جهة في أثر التذكية من جهة الحل مقابل الحرمة بغض النظر عن الطهارة. أشك هذا يقع عليه تذكية تحلله أو لا؟ طبعا من يستدل بهذا الوجه ويكون الحرمة عندهم جهة أصالة عدم التذكية يفترض هذا، لأنه يفترض استصحاب عدم التذكية، والاستصحاب لعدم التذكية يحتاج إلى شك في التذكية، والشك في التذكية لا يكون في الفرض إلا من جهة أو إحدى صور كونه وتحققه هي الشك في قابلية التذكية، بل لعلي أقول لا يكون إلا من جهة الشك في قابلية التذكية، لأنه كما قلنا سائر مكونات تحقق التذكية مثل إسلام الذابح والتوجيه إلى القبلة وفري الأوداج بالشكل الخاص، كل ذلك وبالآلة الحادة كله قابل للتحقق وحققناه نحققه، ومع ذلك نقول أشك تحقق التذكية أو لا، فيكون من جهة القابلية. إذن هذا الذي ذكرت من أصالة عدم التذكية واستصحابه يحتاج إلى شك في قابلية المحل التذكية، هذا مفروض، لكن يحتاج إلى شرط آخر، وهو أن لا يكون هناك عموم اجتهادي يعني دليل لفظي يدل على أن كل حيوان قابل للتذكية، لأنه إذا كان عندي مثل هذا العموم فشكك بدوي سرعان ما يزول بالالتفات إلى العموم المذكور، وشكك شك من لم يطلع على الدليل لفحصه ناقص مثلا، لم ينظر في الأدلة ولا قيمة له، لا يجري فيه الأصل. والعبرة بهذا الدليل، والدليل يقول كل حيوان قابل للتذكية وهذا حيوان فيدخل تحت هذا العموم، ويدل الدليل فيه على قبوله للتذكية، إذا دل عليه فيه على القابلية فيه وبالذبح يتحقق التذكية ويحل ولا يبقى مجال لاستصحاب عدم التذكية وللحكم بالحرمة. هذا الدليل موجود أو لا؟ نقول نعم، بعضهم قال إنه موجود وينقل عن المصنف في كتاب الطهارة أنه يتبنى هذا، للمصنف كتاب الطهارة في بعض مباحث هناك حكي أنه يتبنى هذا، وجود دليل عام يدل على القابلية في الكل إلا ما أخرجه الدليل، مثل النجس الكلب والخنزير، أو مثلا إذا كان شيء آخر دل عليه الدليل، وما لم يدل دليل خاص على خروجه يبقى تحت هذا العموم. ما هو هذا العموم؟ مثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسق فإنه رجس أو رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه المحرمات. لا أجد، لا أجد إلا نفي وإثبات استثناء. خب نأخذ بالدليل في مقدار ما أضافه، لكن هذا في نفسه دال بهذا المعنى. نعم. أيهما أيها من بهيمة الأنعام؟ يقول لا أجد في كل ما أوحي إلي شيئا محرما، يعني أكله، إلا أن يكون واحد من هذه الأربعة، فكل الباقي حلال، يعني كله قابل للتذكية إلا ما أخرجه دليل خاص آخر. ليش بهيمة الأنعام؟ على كل، بناء على صحة هذا ووجود مثل هذا الدليل ودلالته على ما يدعى، هو لا يبقى مجال للشك في قابلية التذكية والاستصحاب عدم وقوع التذكية، بل بالدليل نثبت القابلية، فإذا ذبحنا يقع التذكية ويحل. إذن لا يبقى وجه للقول بالحرمة من جهة هذا الدليل، يعني هذا الوجه التمسك باستصحاب عدم التذكية. الوجه الثاني أن يكون القول بالحرمة في محل الكلام من جهة استصحاب حرمة لحمه قبل التذكية، وقبل أن تذبح كان حراما أو لا؟ قبل أن تذبح يعني متى؟ هذا الحيوان المتولد من الحلال والحرام، من الطاهر والنجس، قبل أن تذبحه يعني حال حياته كان أكله حراما، عندك شك في هذا؟ لا يجوز أكل الحيوان نيا. دائما أشتبه بين حي ونيا، لا يجوز أكله حيا، يحرم أكله. نعم.
الأجزاء المبانة من الحي مثلا أو لا؟
الأجزاء المبانة ميتة. سيقول مصنف لاحقا أن حرمته من جهة أنه غير مذكى، حال حياته حرمته من جهة أنه غير مذكى يعني ميت، لأن غير مذكى والميتة عنده متساويان. طب هذا حي وليس ميتة، مقصود أن الشرع يصطلح بالميتة فيما لم يذك، سواء ذبح على غير الوجه الشرعي أو مات حتف أنفه أو ما أدري نطحته النواطح وقع من الشاهق تردى من ما أدري، أو حتى ما زال حيا لم تقع عليه تذكي. واضح؟ الميتة ما لم يذك، بغض النظر الس عدم وجود الشيخ، عدم فليكن. وهذا تقدم سابقا في بعض كلام المصنف ونقاش في أوائل المباحث، تقدم أنه يراه مساويا لعنوان ما لم يذكى. كيف ما كان، بغض النظر عما يراه المصنف، الوجه الثاني هو هذا، هذا الحيوان المتولد من هذين الحيوانين قبل أن يذبح ويذكى بمعنى إمرار السكين وفر الأوداج كان حراما، الآن لما ذبحناه، يعني عندما كان حيا كان حراما، عندما ذبحناه نشك هل تحقق الحل أو لا، فنستصحب تلك الحرمة التي كانت ثابتة قبل ذبحه حال حياته. هذا هو الوجه. في الجواب يقول مصنف: هذه الحرمة السابقة التي كانت له قبل أن يذكى إنما كانت ثابتة له من باب عنوان ما لم يذكى، المساوي عنده للميتة، يعني ما لم يذكى، حيوان لم يذكى إذن حرام. طيب، لكن المفروض بمقتضى الدليل الاجتهادي المتقدم أننا أثبتنا قابلية كل حيوان وهذا الحيوان للتذكية، فكان حراما قبل الذبح لأنه لم يكن مذكى، الآن وبالذبح وبعد إثبات القابلية يصبح مذكى ويصبح حلالا، يصبح موضوعا آخر، كان حراما بعنوان أنه غير مذكى، بالذبح ذكي، صار موضوع آخر، وحكم هذا الموضوع الآخر غير حكم الموضوع الأول. موضوع الأول غير مذكى حكمه الحرمة، موضوع الجديد المذكى وحكمه الحل. فتحتاج لكي تثبت حرمته الآن إلى موضوع آخر غير موضوع المذكى وغير مذكى، انتهى، كان غير مذكى أصبح مذكى، من هذه الجهة يحل، تحتاج إلى إثبات الحرمة له بعنوان آخر من حيث إنه موضوع آخر، لا بعنوان غير المذكى أصبح مذكى. والاستصحاب لا ينفع هنا، تستصحب حكم الحرمة الثابت له قبل موته وذبحه حال حياته إلى ما بعد ذبحه، هذا لا يمكن بعد. لما؟ لاختلاف الموضوع. ومن المعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع نفسه المحكوم بالحكم السابق، وحصول الشك في بقاء الحكم له من جهة بعض التغيرات غير المؤثرة في بقاء الموضوع. أما لو زال الموضوع وأصبح موضوعا ثانيا فالحكم بالحكم السابق في هذا الموضوع الجديد ليس من الاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان، وإنما هو من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر. الاستصحاب الحكم في الموضوع الواحد ببقاء الحكم فيه عند الشك في بقائه، أما هذا فيكون من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، شيء يشبه القياس وليس من الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب هنا. هذا إذا تغير الموضوع، وحتما إذا تغير الموضوع حتما هكذا، إذا شك في بقاء الموضوع وتغيره أيضا كاف، لأن صغرى الاستصحاب وهي الحكم بالبقاء فيما كان في نفس الموضوع غير محرزة حينئذ، ويكون التمسك بدليل الاستصحاب فيها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية على ما أوضحناه في مواضع من البحث مختلفة. إذن لا تستطيع أن تتمسك بالاستصحاب ولا أن تثبت الحرمة له بنفس العنوان المتقدم السابق غير المذكى، لأنه بالدليل العام أثبتنا قابلية التذكية وأصبح بالذبح مذكى واختلف الموضوع، ولهذا الموضوع الجديد حكم جديد هو الحل، فمن أين جئت بالحرمة؟ فإن قلت وبهذا لأنك فرضت الجزم بالقابلية من جهة الدليل ولنا أن نفرض الشك في القابلية، سمى لعدم الدليل أو الشك في شمول الدليل بأي شيء وجه من الوجوه، لنا أن نفرض الشك في القابلية فينهدم ما بنيت عليه من أنه أصبح موضوعا جديدا مذكى وله حكم الحلية، أشك ويبقى الشك قائما وأستطيع، لم يصبح موضوعا جديدا، أقول هذا الذي كان حراما غير مذكى الآن هو نفسه مشكوك الحل بسبب الشك في التذكية، نستصحب يقول إن قلت هكذا هذا رجع إلى الوجه الأول. الوجه الأول ماذا كان؟ أن يكون الشك في الحل والحرمة من جهة الشك في قابلية التذكية، عدت وفرضت الشك في القابلية فرجع إلى الفرض الأول. الفرض الأول قلنا لك يتم مع عدم وجود دليل عام، فإذا كنت تنفي وجود الدليل العام والمفروض الشك في القابلية حينئذ يتم، لكن نحن كنا قلنا إن الدليل العام موجود مثلا. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني. الوجه الثالث من وجوه القول بالحرمة في محل الكلام فيما نتج من حيوانين حلال وحرام، ما يظهر من الفاضل الهندي. الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام له شرح أيضا على شرح اللمعة اللي هو الروضة للشهيد الثاني، له شرح للروضة. هناك وجه يظهر منه من شارح الروضة، وكأن التعبير عنه بشارح الروضة لا بكاشف اللثام للإشارة إلى أن هذا الوجه في شرح الروضة. وهذا الوجه أيضا حكاه بعض المحشين على الروضة عن الشهيد الأول في تمهيد القواعد. خلاصة هذا الوجه أن النجاسات محصورة في العشرة المعروفة. في الفقه يفتون النجاسات عشرة، صحيح؟ كل النجاسات محصورة في هذه العشرة، هذا من جهة. والمحللات محصورة مثلا في الأنعام الثلاثة، مثلا الإبل والبقر والغنم. ما معنى محصورة؟ وهذا الحصر يتصور بوجهين، على أحدهما لا ينفع تصوير المسألة لا يصح، على الآخر يصح، وذلك لأن الحصر تارة يكون بدعوى أنه هناك دليل لفظي مشتمل على قضية لفظية تقول بالنسبة للنجاسات النجاسات هي هذه العشرة، إذا دليل واحد أو عدة أدلة، النجاسات هي هذه العشرة فقط لا غير. وفي المحللات المحللات الأنعام الثلاثة فقط لا غير. وإذا كان مثل هذا الدليل ونفهم أن النجاسات عشرة وكل ما سواها طاهر، والمحللات هذه الفصائل من الحيوان وكل ما سواها حرام، وهذا الحيوان المتولد من الحلال والحرام من الشاة والخنزير، إذا لم يدخل تحت النجاسات المحصورة وخرج عنها كان في الطهارات، وإذا لم يدخل في المحللات المحصورة كان في المحرمات، فعلم أن حكمه الواقعي الطهارة والحرمة. ليس هذا المقصود، لم يحصل شك يعني، فقط يحتاج أن ننظر إليه. يصدق عليه النجاسات العشرة؟ تقول لا، إذن طاهر حتما. يصدق عليه المحللات الكذا ثلاثة مثلا؟ لا، إذن حرام حتما، ما في شك. ليس هذا المقصود، المقصود أننا نظرنا في الفقه، فبالنسبة إلى النجاسات وجدنا أدلة تدل على عدد من النجاسات عشرة مثلا، ولم نجد ما يدل على سواها، بحيث يبقى مجال للشك. إذا جاءني مورد إن كان له دليل يدل على طهارته فبها، إن لم يكن بهذا الوضوح يمكن يعني أن تصور فيه الشك في أنه من النجس أو من الطاهر، نريد أن نحفظ الشك. وكذلك نظرنا فوجدنا أدلة تدل على محللات، هذا محلل ذاك محلل، الأنعام الثلاثة الإبل محلل الغنم محلل البقر محلل، ولم نجد ما يدل على حل غيرها، وإن وجدنا ما يدل على الحرمة في غيرها، في بعض غيرها، وجدنا ما يدل على تحريم بعض ما سواها، والبعض الآخر لم نجد فيه دليل، فيحصل الشك حلال أو حرام. إذا نقصد من الحصر مثل هذا المعنى، أن غاية ما ظفرنا به من الدليل أفاد نجاسة العشرة وحرمة الثلاثة بالوجه الذي لا يمنع حصول الشك في بعض الموارد. من هنا نشك هل هذا المتولد من الشاة والخنزير نجس أو طاهر، حلال أو حرام؟ الشك يبقى محفوظا، لأنه حتما إذا لم يصدق عليه عشرة فهو طاهر، وإذا لم يصدق عليه عناوين الثلاثة فهو حرام. ليس هكذا. إذا فرضنا نشك هل هو طاهر أو نجس، ماذا نقول؟ قل الفرض أنه لا يصدق عليه عنوان من عناوين العشرة، لأن النجاسات دم ومني وكذا وإلى آخره، هو كل هو ليس من هذه حتما. وكلب وخنزير، طيب هو متولد من شاة وخنزير ولم يصدق عليه اسمه أبيه الخنزير أو أمه الخنزيرة، هكذا الفرض، إذن لم يصدق عليه شيء من العناوين العشرة، صحيح؟ فإذا لم يصدق عليه شيء من العناوين العشرة نحكم فيه بالطهارة، لأن النجاسات محصورة في العشرة، ما سواها نقول طاهر، لذلك قلنا هو طاهر. من هذه الجهة نقول المحللات محصورة، وهذا لم يصدق عليه لا أنه شاد ولا أنه خنزير ولا أي حيوان آخر معروف معلوم الحكم، يعني بقية الأنعام الثلاثة المحللات، بقية المحللات، فحيث لم يدخل في المحللات المحصورة وخرج عنها يحكم بحرمته، لذلك كان طاهرا حراما. الشارع قال النجاسات محصورة في هذا، المحللات محصورة في هذا، يعني ما سوى هذه العشرة وما سوى هذه المحللات طاهر حرام الأكل. من هنا جاء الحكم بالطهارة وبالحرمة، سيهم من الحرمة لا الطهارة، طهارة لا كلام فعلا فيها. هذا يدفع الإشكال.
إحنا فكرنا الإشكال أنه
قبل الوجه الثاني يدفع الإشكال أيضا. إيه إذا كان عموم مثلا، أو الوجه الأول إذا كان عموم.
عموم يدل على الطهارة.
عموم يدل على القابلية بالمعنى المحلل للحم والمستلزم للطهارة أيضا. لكن النقاش فيه ورده. يبقي الإشكال بحاله. بغض النظر عن هذا قلنا في نفسه لا هو واش، قلنا يمكن، ويمكن في بعض موارد أن يقال محكوم، فيبقى هذا كما هو مثلا إذا رددنا هذه الوجوه الصالحة لتوجيهه. هكذا هو الوجه. وأما تعليق المصنف على هذا الوجه فيقول يغض النظر عن النجاسات، كأنه يقبل في النجاسات هناك دليل على الحصر، بمعنى أن الشارع بناؤه لا على بيان الطاهر، طاهر كثير نجاسات قليلة، فالبناء على بيان النجاسات، فبين النجاسات، فلوجدنا أن النجاسات بحسب بيان الشارع مقتصرة على هذه العشر كما قلت. لكن بالنسبة إلى المحللات ليس الكلام بصحيح، ليست المحللات هي المحصورة، بل العكس المحرمات هي المحصورة، فإن بناء الشارع ليس على بيان المحللات، والمحللات كثيرة، وأغلب ما في الكون مثلا، مثلا سقد واحد يكون مبالغا في هذا، ليس أغلب ما في الكون، ما أكثر الحيوانات محرمة، لكن بناء الشارع ليس على بيان المحللات، حتى تقول بين محللات محصورة فما سواها يكون حرام، بل بناؤه على بيان المحرمات، بغض النظر عن كون المحرمات من اللحم هي الأكثر أو هي الأقل، بغض النظر عن هذا، لكن بناؤه على بيان المحرمات، هكذا طريقته. يبين يقول لا تأكل الخنزير، لا تأكل الميتة، لا تأكل الدم، لا تأكل كذا، لا تأكل كذا، ما يقول كل 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 إلا من باب دفع شبهة أو بالتحليل العام أحل لكم كذا، إما بالتحليل العام أو في مورد لدفع شبهة تتوهمون أنه لا يؤكل أو كان في السابق لا يؤكل فيبين لا أنه حلال، وإلا ليس البناء على بيان المحللات، بناء على بيان المحرمات. فبهذا البيان تكون المحرمات محصورة، وإذا كان هذا الحيوان لا يزق عليه شيء من هذه المحرمات المحصورة إذن يكون محكوما بالحل. لما؟ لأن العقل والنقل جميعا دالان على حل ما لم يعلم حرمته، يعني أدلة البراءة والحل العقلية والشرعية. إن هذا إذا لم يدخل تحت شيء من المحرمات التي بينها الشارع، في أحسن الأحوال نعلم أنه حلال، لكن هذا ليس هو الفرض. في أقل الأحوال نشك حلال أو حرام، فالدليل العقلي والنقلي متوافقان على الحكم بحل ما يشك في حرمته. ولأن المحرمات هي المحصورة وما سواها مشكوك، وقد توافق فيه العقل والنقل على الحكم بالحل والإباحة، تجد أن العلماء كثيرا ما يتمسكون بأصالة الحل عند الشك في الحل في باب الأطعمة والأشربة. الأمر تماما على عكس ما تقول، فهذا الوجه أيضا لا يتم. الوجه الرابع فيه في أصل بيانه كأنه قد لا يكون أصعب مما تقدم، لكن جوابه من وجوه متعددة، فنقرأ العبارة اليوم ونكتفي بهذا المقدار، لأن بعض إخواننا يفضل الوقوف قبل انتهاء الوقت، يعني قبل رأس الساعة بدقائق، نظرا للالتزام في مكان آخر. يقول: ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين قدس سرهما فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر ونجس حلال وحرام لا يتبعهما، يعني لا يتبع أحدهما في الاسم، وليس له مماثل معروف معلوم الحكم، فحصلت الشبهة، يظهر منهما أن الأصل فيه الطهارة والحرمة. الآن نسأل: فإن كان الوجه فيه في الحرمة أصالة عدم التذكية، هذا الأول، فإنما يحسن مع الشك في قبول التذكية. تقول: هذا مفروض، أنا عندما أقول أتمسك بأصالة عدم التذكية، متى يتمسك بأصالة عدم التذكية؟ عند الشك فيها، هذا مفروض، واضح؟ أفترض أني أشك في قابليتي للتذكية، فشككت من جهة ذلك في حصول التذكية فتمسكت بأصالة عدم التذكية، وهذا ليس بمهم، المهم هذا، وعدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان، طبعا إلا ما خرج بالدليل الخاص كما ادعاه بعض من هذا العموم. وقلت يقال إن المصنف يراه قائما في كتاب الطهارة على ما نقل، وربما يفهم من بعض كلامه الآتي بالتحديد في الوجه الرابع، ربما يفهم أنه يعترف به، ربما ننظر إليه عندما نصل إليه. هذا هم احتمال، احتمال أيضا، هذا احتمال أن يكون عدم العموم هو الذي ادعاه بعض، فيشير إلى تسليم كونه يتبنى العموم ربما هكذا. لكن إذا احتملنا الآخر العموم الذي دعاه بعض بعد تصبح العبارة غير ظاهرة في هذا أو ذاك. لا هذا مو وجه راد. كيف وجه راد؟
عدم عموم هذا الجواب إلا ما خرج، فكأنه يريد أن يقول أن هذا عدم العموم موجود. عفوا العموم موجود.
العموم موجود، هو يريد أن يقول هذا. نعم هو يريد أن يقول هذا، لعل إرجاع الادعاء إلى العدم يكون أنسب حينئذ حتى يكون ادعاء. كيفما كان، وإن كان هذا الوجه الثاني، وإن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل لحمه قبل التذكية، قبل أن يذكى حال حياته كان حراما، الآن عندما ذبح وذكي أشك حل أم لا، أصحب الحرمة، ففيه أن الحرمة قبل التذكية يعني حال الحياة لأجل كونه من الميتة. لا تعجب، حال الحياة هو من الميتة، إيه الصلاح شرعي، الميتة ما لم يذكى سواء لموته حتف أنفه لذبحه بغير الطريقة الشرعية مع فقد بعض الشرائط مثلا، أو لكونه لا زال حيا، إلا في السمك إذا أخذ فإنه مذكى حي، ولذلك قالوا يجوز أكله. فهذا فإذا فرض إذن ففيه أن الحرمة قبل التذكية لأجل كونه من الميتة، وفإذا فرض إثبات جواز تذكيته يعني بالدليل العام المتقدم خرج عن الميت وأصبح موضوعا آخر وله حكم جديد، يعني أصبح مذكى، لأن الميتة هو غير مذكى، أصبح مذكى وأصبح غير ميتة يعني حلال، فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر ليس لك أن تحكم فيه بالحرمة من باب أنه غير مذكى، ولو بالاستصحاب وجر حكم غير المذكى الثابت سابقا إلى الآن اللاحق، فإنه تغير الموضوع. واضح؟ فإن قلت لا أقول كما قلت إنه معلوم قابلية التذكية من جهة الدليل المذكور، بل أقول غير معلومها وهو مشكوكها، إما لعدم هذا الدليل أو مع وجوده للشك في شموله لهذا مثلا، وإن كان عادة إذا كان موجود لا يشك في شموله. واضح كيف؟ المهم أن أفرض الشك، يقول إذا فرضت الشك رجع إلى الفرض الأول، ولو شك في قبول التذكية رجع إلى الوجه السابق، وكيف كان أريد هذا أريد ذاك، فلا يعرف وجه لرفع اليد عن أصالة الحل والإباحة. نعم ذكر شارح الروضة هنا وجها آخر، ونقله بعض محشيها عن الشهيد في تمهيد القواعد. قال شارح الروض، هو منقول عن الشهيد في تمهيد القواعد، هو ينقله من عبارة شرح الروضة لأنه رأى هذه العبارة ونقلها لنا. إن كل من النجاسات والمحللات محصورة، نجاسات محصورة محللات محصورة، وهذا الحيوان بالنسبة إلى النجاسات لم يدخل فيها فيكون طاهرا، بالنسبة إلى المحللات لا يدخل فيها فيكون حرامان، فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارة وحرمة لحمه على الأقل، من باب أنه إذا لم يدخل في هذه النجاسات على الأقل يكون مشكوك الطهارة والنجاسة فيجي في أصل الطهارة، وإذا لم يدخل في هذه المحللات يكون مشكوك الحل والحرمة. وحينئذ نتورط كيف نبين أصل الحرمة، فلا بد كأنه يقول بالدليل الاجتهادي الأصل بمعنى القاعدة العامة المستفادة من الدليل اللفظي، لما قال النجاسات محصورة في هذا فما سواها طاهر بكلامه يقوله بلازم هذا بمفهومه أي شيء، ولما قال المحللات محصورة في هذا فبلازم هذا أو مفهومه ونحو ذلك يقول ما سواه محرم. من هنا طبق على هذا ماذا؟ أنه داخل فيما سواها فيكون طاهرا، فيما سوى النجاسة فيكون طاهرا، وداخل فيما سوى المحللات فيكون حراما. وإلا إذا فرضت الشاك فما هو الأصل الذي تثبت فيه الحرمة؟ تثبت في هذا به في هذا الحرمة في هذا الحيوان غير قابل للتذكية، المحللات محصورة، فما سواها محرم. ما قال القابل للتذكية بعنوان غير قابل للتذكية مثلا، يعني المحرم. حينئذ إذا قلت ما سواها غير قابل للتذكية يعني جزما، طيب إذا ذبح يكون حراما جزما، وأثبتت غير قابل للتذكية بالجزم لا بأصل، أين استعملت الأصل؟ ما في أصل، فما معنى الأصل الحرمة؟ كأنه من باب الدليل اللفظي. على كل حال يقول: فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحمه وهو ظاهر. في الجواب يقول: ويمكن منع حصر المحللات، حصر النجاسات مقبول لكن حصر المحللات ممنوع، بل العكس، المحرمات محصورة لأن بناء الشارع على بيان المحرمات. وإذا كانت محرمات محصورة فنسوق الكلام بالعكس، لما لم يدخل فيها وكان خارجا عنها كان طاهرا، كان حلالا، وإذا فرض الشاك فالعقل والنقل دل على إباحة ما لم يعلم حرمته. ولأجل هذا يتمسكون كثيرا بأصالة الحل في باب الأطعمة والأشربة، ولو قيل هو الرابع، والحمد لله رب العالمين.